الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خيار الغبن وأصله الخديعة، قال في الصحاح: هو بالتسكين في البيع وبالتحريك في الرأي، وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. وتسمية المملك غابنا والآخر مغبونا، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا، كما لو كان جاهلين لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخادع. الكلام في خيار الغب. يقول: أصل الغبن هو الخديعة. وينقل المصنف رضوان الله تعالى عليه عن الصحاح في اللغة، يقول بأن صاحب الصحاح يقول: الغبن يأتي بسكون الباء وبتحريكها. إذا جاء الغبن بسكون الباء تأتي بالنسبة إلى البيع هذه الكلمة، فيقال بيع غبني بتسكين الباء من الغبن. وأما إذا جاءت كلمة الغبن بمعنى تحريك الباء فهذا لا يستعمل في البيع، لا يقال بيع غبني، وإنما يأتي بالنسبة إلى الرأي والعقيدة. تقول: رأي غبني مثلا، بفتح الباء. إذن بالنسبة إلى الرأي، بالنسبة إلى العقيدة يأتي هذا الشيء. وأما بالنسبة إلى البيع يعني تأتي الباء محركة، وأما بالنسبة إلى البيع فلا تأتي الكلمة إلا بتسكين الباء. هذا من ناحية لغوية. وأما من ناحية المصطلح، هناك عدة تعاريف، يذكر واحدا منها الشيخ الأنصاري صراحة، ويشير إلى تعريف آخر أيضا مشهور بين الفقهاء قد يكون أجمع مما ذكره الشيخ في بداية كلامه. يقول: الغبن في البيع هو تمليك ماله، نعم، بأزيد مما يساوي مع جهل الآخر. يعني بمعنى أنه البائع يملك ماله بما يزيد على قيمته الواقعية مع جهل الطرف الثاني وهو المشتري. هذا يكون غبنا. طبعا هذا التعريف الذي ذكره الشيخ الأنصاري صراحة إنما يذكر الغبن فقط من ناحية البائع على المشتري. ليش؟ لأنه تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر وهو المشتري، فدائما يكون المشتري هو المغبون. والحال أنه في بعض الأحيان الغبن قد يكون من المشتري على البائع. فإذا أردنا أن نجعل أو نذكر تعريفا من حيث المصطلح أجمع مما ذكره، هو أن نقول: الغبن هو تمليك أو تملك لمال الغير بما يزيد أو ينقص عن قيمته مع جهل الآخر. ففي هذه الحالة يكون أجمع. إذا كان تمليكا لمال الغير بما يزيد عن قيمته مع جهل الآخر فيكون الغابن من هو؟ هو البائع، لأنه ملك ماله بما يزيد على قيمته الواقعية مع جهل المشتري. وعندما نقول تمليك أو تملك مال الغير بما يزيد أو ينقص عن قيمته مع جهل الآخر، فإذا يراد منه من يكون الغابن؟ هو المشتري، لأنه تملك مال الغير بأنقص من قيمته الواقعية مع جهل الآخر وهو البائع. فإذا هكذا كان التعريف يكون أجمع. هذا التعريف لم يذكره المصنف صراحة، على كل حال بعدين يشير له. قد يقال بأن هذا التعريف لم يكن مانعا للأغيار، في كل تعريف يجب أن تتحقق فيه خصوصيتان، أن يكون جامعا للأفراد ومانعا للأغيار، وهذا لا يكون مانعا للأغيار. كيف؟ لأنه في بعض الأحيان يكون تمليكا أو تملكا لمال الغير بما يزيد أو ينقص مع جهل الطرف الثاني، ومع ذلك لم يكن غبنا. لماذا؟ لأنه كلا الطرفين جاهلان بقيمته الواقعية. مثلا البائع عندما يملك ماله بما يزيد عن قيمته الواقعية مع جهل المشتري، قد يكون ماذا؟ البائع أيضا هو جاهل، والحال أن التعريف يشمله، ومع ذلك لا يصدق عليه بأنه غبن. وكذلك من ناحية المشتري، المشتري ممكن أن يتملك مال البائع بما ينقص عن قيمته الواقعية مع جهل البائع، نعم يشمله التعريف، ولكن قد يكون المشتري أيضا جاهلا، فلا التعريف يشمله ولكنه ليس غبنا مصطلحا. يقول بأنه نعم هذا الإشكال صحيح، ولكن التعريف إنما ورد بالنسبة إلى غالب الحالات عندما يملك البائع ماله إلى الغير بما يزيد على قيمته الواقعية مع جهل الآخر، غالبا يكون عالما. وكذلك بالنسبة إلى المشتري إذا تملك، فلا يضر أن يكون التعريف نعم واردا مورد الغالب، نعم، وقد تكون بعض الأفراد النادرة داخلة في التعريف. إذن التعريف إنما هو ناظر، أو هذا الاصطلاح الفقهي إنما هو ناظر إلى الغالب، غالبا يكون عالما، الغابن يكون عالما لا أنه يكون جاهلا. احنا اخذنا في التعريف كما ذكره، قال ماذا؟ تمليك ماله بما ينقص عن قيمته مع جهل الاخر، معذره، تمليك ماله نعم الى الغير بما يزيد على قيمته الواقعيه مع جهل الاخر. من ناحيه اخرى هم قلنا تملك حتى يشمل المشتري، تملك مال الغير بما ينقص عن قيمته الواقعية مع جهل الآخر. هذه الزيادة والنقيصة التي أخذت في مصطلح الغابن، ما هو المراد منها؟ يقول هذه النقيصة يجب، أو هذه الزيادة يجب اعتبارها ومحاسبتها مع جميع الشروط المنظمة في البيع، لأنه ممكن أن يكون هذا الكتاب قيمته 10 دنانير، ولكن البائع يبيعه 5 دنانير ويجعل لنفسه ماذا؟ خيارا للفسخ إلى مدة 6 أشهر. فإذا ضممنا هذا الخيار، نعم، إلى 5 دنانير لم يكن البائع مقبولا. ليش؟ لأنه الكتاب الذي كانت قيمته 10 دنانير إذا كان البيع لازما، لا أن يكون بيعا خياريا بالنسبة إلى البائع. إذن هذه الاعتبارات يجب ملاحظتها ثم نحكم بأن هذا المورد مورد للغبن أم لا. وكذلك المشتري ممكن أنه يشتري هذا الكتاب الذي قيمته 10 دنانير يشتريه 15 دينار ويجعل لنفسه خيار الفسخ. هنا صحيح أنه 5 دنانير أكثر من القيمة الواقعية، ولكن لم يكن مغبونا. لماذا؟ لأن هذا البيع، هذا الكتاب الذي كانت قيمته 10 دنانير إنما لوحظ فيما إذا كان البيع لازما. وأما إذا كان متزلزلا وقد جعل الخيار للمشتري يكون قيمته 15 دينارا. إذن هذه الأمور، بعض الأحيان ممكن البائع يبيع الكتاب الذي قيمته 10 دنانير ب5 دنانير أو ب3 دنانير بشرط المشتري أن يخيط له ثوبا. فنعم، فممكن خياطة الثوب هي مثلا قيمتها 7 دنانير، فإذا ضممناها إلى 3 دنانير تكون لم يكن البيع غبنيا. نعم نعم، إذا كان مع ذلك، مع اعتبار ما اشترط مع الثمن المسمى بالنسبة إلى القيمة الواقعية هناك فرق كبير، ذاك الوقت يلا نستطيع أن ماذا؟ أن نحكم على هذا البيع بأنه بيع غبني. إذن هذه الخصوصيات يجب علينا أن نلاحظها. ثم يقول بأنه عندما نقول تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الطرف الثاني، ما هو المراد من الزيادة؟ يقول الزيادة التي لا يتسامح بها عادة. وأما إذا اشتريت شيئا قيمته 100 دينار اشتريته 100 دينار هذا عادة يتسامح فيه. إذن الزيادة والنقيصة المعتبرتان في الغبن إنما هي النقيصة أو الزيادة التي لا يتسامح فيها، وأما إذا كانت تسامح. ثم يقول بأنه صحيح نحن نقول بأن المراد من الزيادة المحققة للغبن الزيادة التي لا يتسامح بها أو النقيصة التي لا يتسامح بها، ولكن هذا لا ينافي أن نقول بأنه حتى التي يتسامح فيها موجبة للغبن لغة. غاية ما هناك من ناحية الحكم لا حكم له. إذا كانت النقيصة أو الزيادة قليلة لا حكم لها، وأما مفهوم الغبن يتحقق. إذن صحيح أنه الزيادة المتسامح بها لا حكم لها من حيث الغبن، ولكن الغبن يتحقق لغة بخلاف الجهل بالقيمة. الجهل بالقيمة إذا كان عالما بالقيمة مفهوم الغبن لا يتحقق. إذن هناك فرق بين الزيادة والنقيصة التي يتسامح بهما وبين الجهل بالقيمة. الزيادة التي يتسامح بها ليس لها حكم شرعي، غبن ولا نعم غبن، ولكن الشارع لم يرتب على هذا الغبن أثرا، بخلاف الجهل بالقيمة الجهل بالقيمة من مقومات مفهوم الغابر. يعني إذا كان عالما لا يمكن أن يتحقق الغاب. فإذا الغاب دائما دائر مدار الجهل بالقيمة. هذا من ناحية الموضوع إلى هنا ينقحه، نطبق حتى نوصل إلى الحكم. يقول: خيار الغابر وأصله الخديعة، قال في الصحاح: هو بالتسكين في البيع، يعني الغابن، لذا يقال بيع غبني. وبالتحريك في الرأي يقال رأي غبني. نعم، أو عقيدة غبنية. وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد على قيمته، يعني على قيمته الواقعية مع جهل الآخر. هذا هو التعريف الذي يصرح به المصنف، ولكنه كما تشاهد أنه تعريف يشمل أن يكون الغابن دائما هو البائع مع جهل المشتري، والحال أنه الغبن قد يكون من ناحية المشتري على البائع. فإذا أردنا أن نذكر مصطلحا جامعا أن نقول تمليك أو تملك مال الغير بالزيادة أو النقيصة عن القيمة الواقعية مع جهل الآخر، فيكون من الطرفين. زين، هسه هذا هنا يأتي إشكال على هذا التعريف أو على أي تعريف، حتى على تعريفنا، لأنه تقولون بأنه دائما التمليك والتملك بالزيادة أو النقيصة مع جهل الآخر يوجب الغبن، والحال أنه في بعض الحالات لم يوجب الغبن، فيما إذا كان هو البائع أيضا جاهل أو المشتري في التملك أيضا جاهل. يقول بأنه لا، هذا المصطلح ناظر إلى الغالب، غالبا يكون عالما لم يكن جاهلا. وتسمية المملك غابنا والآخر وهو شنو مغبونا، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا، كما لو كان جاهلين كلاهما جاهلا. نعم، لماذا تسمية المملك غابنا والآخر مغبونا؟ لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخادع، يعني يكون مع علم المملك وجهل الطرف الثاني. والمراد بما يزيد أو ينقص، هذا اللي قلنا بأنه التعريف اللي ذكرناه اللي أجمع أشار إليه المصنف ولم يذكره. إذن المراد بما يزيد أو ينقص عن القيمة الواقعية هو، يقول: العوض مع ملاحظة من ضم إليه من الشرط. نعم، مع من ضم إليه من الشرط. فلو باع ما يسوي 100 دينار وياي، فلو باع ما يسوي 100 دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن. نعم، فلا غبن للبائع. ليش؟ لأنه جعل لنفسه خيارا، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط، مثل لو اشترط خياطة ثوبه. ثم يقول: والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به، مو كل زيادة مطلقا بل مما لا يتسامح به. ثم يقول بأن هذه الزيادة التي لا يتسامح بها شرط خارج عن مفهوم الغابن، يعني حتى الزيادة التي يتسامح بها يسمى غبنا من حيث المفهوم اللغوي، ولكن من ناحية الشرعية لا حكم له.
صحيح.
إذن هناك فرق بين أن لا يتحقق المفهوم من الأساس ففي هذه الحالة لا حكم له من باب سالبة بانتفاء الموضوع.
صحيح.
وتارة الموضوع متحقق لغة غاية ما هناك الشارع لم يجعل له حكما، فمن هذا القبيل المفهوم يتحقق حتى في الزيادة اليسيرة التي يتسامح بها ولكن لا حكم، بخلاف الجهل بقيمته. الجهل بالقيمة من مقومات تحقق مفهوم الغبن، متى ما كان جاهلا يكون الغبن متحققا، وأما إذا كان عالما
لا
يتحقق الغبن. هذا من ناحية الموضوع. من ناحية الحكم يقول هسه إذا حصل الغبن، إذا تحقق موضوع الغبن ماذا يترتب عليه؟ يقول بأنه المعروف بين الفقهاء بأنه إذا تحقق الغبن يكون هناك خيار للمغبون يسمى بخيار الغبن، ولكن بشرط أن تكون الزيادة أو النقيصة مما لا يتسامح بهما. بل العلامة في التذكرة ذكر القول بثبوت خيار الغبن بماذا؟ إلى علمائنا، وهذا يدل على الإجماع. وبعض الفقهاء قالوا نسبوه إلى الإمامية، الإجماع يكون أقوى. وعن الغني والمختلف قالوا بأنه قالوا إجماعا صراحة، يعني مو أنه القول المعروف عند الإمامية، لا، بلفظ الإجماع صرح به وقالوا إجماعيا. طبعا العلامة في درسه، في حلقة درسه، أنكر ثبوت الغبن، خيار الغبن أنكره، ولكن يقول الشيخ الأنصاري بأن إنكاره في الدرس لا يعتبره مخالفا لثبوت خيار الغبن، بل يكون حكمه حكم الساكتين عن. لماذا؟ بعض الشراح والمحشين قالوا بأنه إما أن يكون إحنا يجب علينا أن نرى فتاوى العلامة عند فتاواه ماذا يقول في فتاواه وفي كتبه الفقهية الأخرى، يقول بأن خيار الغبن متحقق شرعا. هسا في الدرس من باب الجدل العلمي والبحث العلمي قد يكون قد أنكره، هذا لا يكون حجة. وإلى الآن هكذا ممكن السيد الخوي في مقام البحث يقول شيئا مثلا في المستند، ولكن في مقام الفتوى يقول شيئا آخر. إذن مقام الفتوى هي المرادة حتى ننسب إليه بأنه يقول بثبوت خيار الغبن أم لم يقول. وإما أن نقول بأنه إنكاره ليس بمعنى عدم الثبوت، وإنما عندما سئل في الدرس لم يكن قد حقق موضوعه فأنكره إلى أن يثبت الموضوع، فهذا أعم من أن يكون إنكارا مطلقا. نعم، ابن جنيد الإسكافي قال بأنه لم يثبت خيار الغابر، بل المعاملة معاملة باطلة رأسا، لا أنها تكون خيارية. يقول ولكن هذا قول شاذ لا يؤخذ به، والإجماع يبقى على قوته. لماذا؟ لأنه المخالف إذا كان شخصا واحدا ومعلوم النسب لا يضر بالإجماع. إذا انتهينا من الحكم، الآن يجب علينا أن نذكر الأدلة التي استدل بها على ثبوت خيار الغبن. يقول الـ العلامة رضوان الله تعالى عليه في التذكرة استدل لثبوت خيار الغبن بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالذي يشتري ما قيمته 10 إذا اشتراه 20 لم يكن راضيا بهذه المعاملة وبهذه التجارة، فيكون ماذا؟ تكون تجارة ليست عن تراض. ولكن الإشكال الذي يرد على هذا الاستدلال للعلامة أن يقال إذا لم تكن التجارة عن تراض، مقتضى القاعدة يجب علينا أن نقول ببطلان البيع رأساً، لا ثبوت الخيار. من أين أثبتتم الخيار؟ نحن في صدد إثبات خيار الغبن. هذه الآية دلت بأنه لا تكون التجارة تجارة صحيحة بين الطرفين إلا إذا كانت مبنية على التراضي. أنتم أثبتتم بأنه إذا كانت القيمة أكثر من القيمة الواقعية مثلاً دلت على عدم التراضي، لم يتحقق العنوان الوارد في هذه الآية الذي يكون دليلاً لصحة المعاملة. زين شنو؟ إذا لم تكن المعاملة صحيحة يجب علينا أن نقول بأنها باطلة. لذا يتدخل الشيخ الأنصاري ويوجه هذا الاستدلال، يقول بأنه الشخص الذي يشتري شيئا مثلا هذا الكتاب قيمته الواقعية 10 دنانير ويشتريه 10 دنانير لا شك ولا ريب، يقول بأنه أشتري منك هذا الكتاب الذي قيمته 10 دنانير 10 دنانير فتكون المعاملة صحيحة. نعم، ولكن عندما يشتريه عندما يشتري هذا الكتاب الذي قيمته 10 دنانير 20 دينار وكأنه عندما يريد أن يشتريه من هذا البائع يقول له أشتري منك هذا الكتاب الذي قيمته 10 دنانير
20
نعم بقيمته الواقعية، أشتري منك هذا الكتاب بقيمته الواقعية، فهو عندما يشتريه 20 يتصور أن قيمته الواقعية هي كم؟
20
فإذا انكشف الخلاف بأن هذا الذي اشتراه 20 كانت قيمته 10 إذا هناك عنوان، هذا العنوان الذي جعله كالشرط هذا العنوان مفقود
وهي القيمة الواقعية.
نعم، أشتري منك هذا الكتاب بقيمته الواقعية.
نعم،
هكذا. فعندما اشتراه كان يتصور بأن قيمته الواقعية هي 20، تبين أن قيمته 10. زين، ماذا نفعل هنا؟ نقول بأنه حسب القاعدة يجب علينا أن نقول ببطلان البيع، بطلان هذه المعاملة. ولكن لماذا لا نقول بالبطلان؟ نقول هذا العنوان وهذا الوصف، وهو أشتري منك، هذا الوصف والعنوان أو الوصف العنواني هو أشتري منك ما يساوي 10 أو أشتري منك هذا الكتاب بقيمته الواقعية، هذا الشرط أو الوصف العنواني تارة يكون وصفا عنوانيا وركنا في المعاملة. مثل شنو؟ مثل العوض والمعوض والعلم بهما. وتارة لا يكون ركنا وإنما يكون وصفا ولكن ليس وصفا ركنيا. مثل شنو؟ مثل في خيار العيب، عندما يشتري الإنسان شيئا يشتريه وفي مرتكزه هو ماذا؟ أنه يشتري الصحيح السالم، فإذا صار معيوبا، إذا ظهر بأنه انكشف بأن هذا الذي اشتراه معيوب، معنى ذلك أنه أصل البيع صحيح. غاية ما هناك الفرق بين الصحيح والمعيب يجعل له خيار
العيب.
خيار العيب.
نعم.
يريد أن يفسخ أو يأخذ الأرش.
صحيح.
يعني تكون القضية من باب تعدد المطلوب. صحيح. المطلوب هو المبيع أصلا، ثم يقول بأنه تخلف هذا الوصف لأنه ليست من الأوصاف الركنية مثل العلم بالعوض والمعوض.
نعم.
وما شابه ذلك، ففي هذه الحالة يكون حاله حال خيار العيب.
خيار.
يكون من باب تعدد الموضوع.
نعم.
إذن هو البيع يريده، نعم، أصل البيع يريده، ولكن القيمة لأنها اختلفت عن القيمة الواقعية يجعل له خيار. لقائل أن يقول لماذا تجعلون له خيار؟ إما أن تجعلوا الوصف والعنوان من المقومات فيجب عليكم أن تقولوا ببطلان المعاملة إذا كشفت بأنها غبنية، وإما أن لا تجعلوها من المقومات، لم تكن ركنا، ففي هذه الحالة يجب عليكم أن تقولوا بلزوم المعاملة من دون ثبوت خيار للمغبون. واحدة من الثنين.
صحيح.
إما أن تقولون بأنه أشتري منك ما يساوي، أشتري منك هذا المبيع بقيمته الواقعية.
نعم.
هذا الشرط اللي أنتم تعبرون عنه بالوصف العنواني المفقود عندما انكشف الغبن، تبين أنه هذا الوصف وهذا العنوان مفقود.
صحيح.
هذا الوصف العنواني إما أن يكون من مقومات
المعاملة
لأنه تخلف ولم يكن موجودا فتكون المعاملة باطلة، وإما أن تقول بأنه لا، ليست من أركان المعاملة، هذا العنوان ليس من أركان المعاملة ولم يكن مقوما للمعاملة، فيجب عليكم أن تقولوا بلزوم المعاملة من دون ثبوت خيار. نقول كلامكم صحيح، ولكن لو قلنا بلزوم المعاملة من دون ثبوت خيار للمغبون للزم على المغبون الضرر.
نعم.
ونحن نعلم بأنه لا ضرر
ولا
ضرار في الإسلام. زين؟
نعم.
إذن هذا توجيه الشيخ الأنصاري كلها، إلا أن تكون تجارة عن تراب. أنتم أشكلتم بأنه إذا لم يكن هناك تراض يجب عليكم أن تقولوا ببطلان المعاملة. الشيخ الأنصاري فتشكل وجهها بأنه هذا الوصف العنواني مفقود، والوصف العنواني لو كان من أركان المعاملة لكان البطلان، ولكن لأنه لم يكن من الأركان قد تقولون بأنه يجب عليكم أن تقولوا باللزوم.
نعم.
اللزوم المعاملة من دون ثبوت خيار الخيار.
نعم.
نقول نعم لولا
لا ضرر
ولا ضرار، دليل لا ضرر يثبت لنا
الخيار
بالنسبة إلى المغبون.
نعم.
وأما إذا تراضي المغبون حتى مع علمه
بالضرر
رضي بالمعاملة، ففي هذه الحالة يكون هذا الرضا اللاحق بمثابة الرضا السابق على العقد. الإنسان الذي يقدم أن يشتري ما قيمته بعشرة يشتريه بعشرين، فيكون هذا هذه المعاملة تكون صحيحة. لماذا؟ لأنه بالفضولي قلتم بصحة المعاملة إذا رضي المالك فيما بعد. فإذا كانت الفضولي تقولون بصحة المعاملة مع ما أن الفضولي لم يكن موردا في العقد، لم يكن طرفا في العقد، وإنما البائع فضولة لم يكن مالكا والمشتري شخص آخر. مع ذلك لو رضي المالك الذي لم يكن أحد طرفي العقد، لو رضي لكانت المعاملة صحيحة، لك القول بالرضا هنا يكون بطريق أولى. ليش؟ لأن المغبون هو طرف في المعاملة. وكذلك بيع المكره، لو أكره شخص على بيع داره بقيمة، بأي قيمة، ثم رضي بعد البيع، يقولون بأن البيع يكون صحيحا مع ما أنه كان مكرها، والرضا تحقق بعد البيع، يقولون بأن هذا الرضا اللاحق يكون بمثابة الرضا السابق. فهناك مع وجود الإكراه، مع وجود الإكراه قلتم بأنه صحيح، هنا أيضا يكون بطريق أولى. يقول ثم إن ثبوت الخيار به أي بالغبن مع الشرط المذكور وهو أن لا يتسامح بالزيادة أو النقيصة هو المعروف بين الأصحاب. نعم، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا القول بالغبن، وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية، وعن الغني والمختلف الإجماع عليه صريحا. نعم، المحكي عن المحقق قدس سره في درسه إنكار خيار الغابن، ولا يعد ذلك خلافا في المسألة. ليش؟ لأنه في الكتب الأخرى أثبته، فيمكن أن يكون في الدرس من باب الجدل أذكره، كسكوت جماعة عن التعرض له. نعم، حكي عن الإسكافي منعه، قال بأن المعاملة من الأساس تكون باطلة، وهو شاذ. لماذا؟ يعني لا يضر بحجية الإجماع لأنه معلوم النسب. انزين، نأتي إلى الأدلة. يقول واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرضى. انزين، هنا أول إشكال الذي يأتي على العلامة أنه طبقا لاستدلالكم ماذا؟ النتيجة هو البطلان. فلذا تدخل الشيخ الأنصاري لكي يوجه الاستدلال، وتوجيهه هذا التوجيه نتيجة لذلك الإشكال، وتوجيهه أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود. العنوان شنو؟ أشتري منك هذا الكتاب مثلا بقيمته الواقعية، مبني على عنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية. فكأنه قال اشتريت هذا الذي يسوي درهما بدرهم، فإذا تبين أنه لا يسوي درهما تبين أنه لم يكن راضيا به عوضا. هنا هم يأتي الإشكال، وإلى هنا إذا كان كذلك يجب علينا أن نقول ببطلان المعاملة. نعم، لكن لما كان المفقود صفة من صفات المبيع وليس ركنا لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع، مو مثل العوض والمعوض، بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار. لقائل أن يقول لماذا تقولون بالخيار؟ يجب عليكم أن تقولوا بالصحة واللزوم. يقول فرارا عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم يلتزم به ولم يرضى به. لو كان يعلم من البداية بأن هذا الذي يشتريه بعشرين قيمته عشرة لما اشتراه. نعم فإلزامه باللزوم هو إلزام بما لا يلتزم فيكون ضررا عليه. فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد مو أكثر من ذلك. فإذا حصل على عدم لزوم العقد يعني شنو؟ يعني ثبوت الخيار فيه لا على بطلان المعاملة. فإذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي بعد المعاملة كان كالرضا السابق على المعاملة، مثل الإنسان الذي يعلم بأنه هذا قيمته 10 يشتريه 20 لفحوى حكم الفضول والمكره. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.